ومن جملة ما ورد من اللطائف والأسرار أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يأتي التصريح فيه بذكر البول أو البراز، وهذا عائد إلى أن ألفاظ القرآن وردت على معاني الكناية وعدم التصريح بما يستقبح ذكره، لا سيما في مقام التشريع لم يأتي بما يستقبح، بل يكنى عما يستقبح بكناية واضحة: أو جاء أحد منكم من الغائط. وعبر أيضا بكلمة جاء ولم يعبر بأتى، لأن المجيء يدل على تحقق وقوع الشيء وهذا وارد في الكلمة في مواضع من القرآن الكريم إذا وردت كلمة جاء، أي أنه قد تحقق من الإنسان كونه قد بال أو تبرز ثم رجع، إلى الصلاة يريد الصلاة، فيكون ملزما باستعمال الوضوء، وكذا أيضا إن لم يجد فبالتيمم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن المجيء يدل على تحقق وقوع الشيء: إذا جاء نصر الله والفتح، فهو دليل على أن الكلمة يعبر بها عما يتحقق وقوعه وحصوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وعبر أيضا عن هذا الأمر بلفظة أو بصيغة الماضي جاء، ولم يعبر بصيغة المضارع يجيء، ذلك عائد إلى أن السياق يقتضيه، أولا لأن السياق يقتضيه، فقد ذكر الله عز وجل صيغة الماضي فيما تقدم وفيما تأخر من هذه الكلمة، فقبلها ذكر الله عز وجل من صيغة الماضي: كنتم، وبعدها: لامستم، وكلها تدل على الماضي، التي تبين تحقق وقوع الشيء. أولا مماشاة في هذه الألفاظ في صيغة الماضي أن ما تقدم وما تأخر ورد بصيغة الماضي. ثانيا أن صيغة الماضي تدل على المعنى الذي تقدم ذكره، بخلاف المضارع فإنه يدل على ما حضر وعلى ما يستقبل، فالماضي يدل على ما مضى مما تحقق وقوعه، بخلاف المضارع فإنه يأتي لبيان الحاضر وكذا أيضا المستقبل، وقد يقع وقد لا يقع، فلما حصل اللبس في المضارع أتي بصيغة الماضي لتنفي هذا اللبس. أو جاء أحد منكم من الغائط، كذا أيضا الصيغة التي وردت في هذه الأفعال على صورة الماضي تدل على هذا المعنى، فتنبه: إذا وردت الصيغة في القرآن الكريم بصيغة الماضي وأمكن وقوعه في المستقبل فإنه يدل ذلك على تحقق وقوع الشيء، على أن ذلك الشيء متحقق الوقوع في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ومن اللطائف والأسرار أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية باسمين كريمين، فقال عز وجل: إن الله كان عفوا غفورا، عفوا غفورا، ختم بهذين الاسمين. وفي هذا الختم دلالات ومعاني مهمة، بل في كل آية يختم الله عز وجل فيها الآية باسمين أو باسم من أسمائه فإن لذلك معنى ودلالة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فإن الأسماء لا تختم بها الآيات إلا لمعاني. إن الله كان عفوا غفورا، هذا الحكمة من الإتيان بهما في هذا الموضع لبيان بيان السبب في ترخيص الله عز وجل للمسلم وتيسيره عليه، وأن ذلك من دلائل عفوه ومغفرته. فمن دلائل عفو الله عز وجل وغفرانه أيضا أن الله جل وعلا رخص لأهل الأعذار رخصا في استعمال التراب، وكذا أيضا يسر عليهم بفعل ذلك، وهذا يشير إلى أن من معاني عفو الله أنه يسر، ومن معاني مغفرة الله أنه خفف ويسر ولم يعسر الأمر. وإذا تأملت الأحكام التي أوردها الله عز وجل في هذه الآية وجدت أن ذلك مطابق تماما لمعاني عفو الله عز وجل ومغفرته للمسلمين، حيث شرع لهم من الأحكام أيسرها وأحسنها وأفضلها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن اللطائف والأسرار في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أن الله عز وجل جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام ثم أفردهما بالذكر في آخر الآية، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، أفردهما بالذكر بعد أن جمعهما بالأنصاب والأزلام. وفي ذلك حكم بارزة، منها أولا للتأكيد على قبح الخمر والميسر، للتأكيد على قبح الخمر والميسر حيث قرنتا بعبادة الأوثان، قرنتا بعبادة الأوثان التي هي الأنصاب المذكورة في الآية، وتكرارها يؤكد قبحها، تكرار ذكرها يؤكد قبح الخمر والميسر. والأمر الثاني المبالغة في تحريمها، لأنه سبق في آيات أن الله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذا كان على المرحلة التي لم يجزم أو لم يقطع فيها بالتحريم، وفي هذه الآية قطع فيها بالتحريم فبولغ في ذلك المبالغة في تحريم الخمر والميسر. وقد ظهر ذلك في دلائل كثيرة، أولها تصدير الجملة بإنما، إنما الخمر، والتصدير بإنما يدل على الحصر، لأن هذه الكلمة تفيد الحصر، فكأنه قال لا رجس ولا شيء من عمل الشيطان إلا هذه، هذه معنى كلمة الحصر. ثانيها أن الله عز وجل قرنها بالأنصاب والأزلام، وقرنها بعبادة الأوثان يدل على خطرها. ثالثها أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب، وظاهر الأمر الوجوب، فإذا خالف كان ذلك محرما، إذا خالف الأمر دل على وقوعه صاحبه في الإثم والحرج والحرمة. رابعها أن الله عز وجل قال لعلكم تفلحون، فجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وخسرانا. خامسها أن الله سبحانه وتعالى شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا وكذا في الدين، وذلك بوقوع التعادي والتباغض بين الناس بسبب الخمر والميسر، وحصول الإعراض عن دين الله وعن ذكره وعن الصلاة بسبب الخمر والميسر. سادسها أن الله عز وجل قال فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، وهذا من أبلغ ما ينتهى به، كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح، فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف، أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ. سابعها أن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فأكد على التحذير الذي يدل على حرمة هذا الأمر كما هو واضح. ثامنها أن الله عز وجل توعد من أعرض عن هذه الأوامر فلم يجتنب الخمر والميسر فقال فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه دلائل ثمانية كلها تدل على عظم تحريم الخمر والميسر، وأن الله عز وجل قد بالغ في ذلك مبالغة عظيمة للنهي والزجر والتحذير بهذه الدلائل التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن اللطائف والأسرار في هؤلاء أو في ما ورد تكملة لهذه الفقرة أن العداوة والبغضاء بين الناس تقع كثيرا بسبب الخمر والميسر، ولذا أفردهما الله عز وجل بالذكر، وكذلك يشتغلون بالخمر والميسر، أن الناس يشتغلون بهما عن الطاعة أكثر من غيرهما، أكثر من غيرهما، فلهذه العلة أفرد الله عز وجل الخمر والميسر بالذكر وكررها في الموضعين. ومن هذه الحكم أيضا أن هذه الآية هي خطاب للمؤمنين، بدليل أنه سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا. وقد كان الناس قبل تحريم الخمر والميسر يتعاطون الخمر والميسر أكثر من غيرهما. ومن اللطائف والأسرار أن الله جل وعلا لما أمر بالاجتناب لهؤلاء الأربع الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال: رجس من عمل الشيطان. فلماذا وصف العمل هنا بأنه عمل الشيطان مع أن الذي قام به هو الإنسان؟ هناك حكم لهذه الكلمة، أولها للمبالغة في كمال قبح الشيء، فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الشيء قبيح، وذلك بذكر الشيطان وذكر عمله، لأن الشيطان رمز للشر وللقبح. وقد قال الله سبحانه وتعالى لما ضرب التشبيه بشجرة الزقوم، شبهها بأن طلعها كرؤوس الشياطين، مع أن الشياطين لم ترى ولم ترى رؤوسها، لكن لأن هذا الأمر قبيح بمن غرس في الفطر وفي النفوس، قال الله سبحانه وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كما أن الملائكة ضرب بها المثل في الحسن، كما قالت أولئك النسوة حين ظهر يوسف عليه السلام: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فضرب بالملائكة المثل في الحسن، وضرب بالشياطين المثل في القبح. فللمبالغة في قبح العمل، في قبح الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال الله عز وجل: من عمل الشيطان. وكذلك أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام أنه وكز الرجل فقضى عليه، ثم قال: هذا من عمل الشيطان، مبالغة في قبح ذلك الأمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر من عمل الشيطان لبيان كونه هو السبب في وجود الفعل، في وجود العمل. الشيطان هو السبب في وجود العمل بواسطة وسوسته وخطواته وتزيينه وإغوائه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الشيطان بأنه يوسوس، وبأنه يزين، وبأنه يغوي، وبأنه يخطو خطواته إلى الإنسان. فالشيطان سبب في وجود أو في تعاطي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأمر الثالث من الحكم في ذكر قوله تعالى من عمل الشيطان تكميل معنى الرجس، تكميل معنى الرجس، لأن هذا الاسم أو هذا الوصف يأتي ليلقب به أشياء، فكمل الله عز وجل معنى الرجس بأنه من عمل الشيطان، لأن الشيطان نجس خبيث بسبب كفره، بسبب كفره بالله عز وجل. وقد أخبر الله جل وعلا عن المشركين بأنهم نجس، قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. وهذا الخبث أو هذا الشيطان الذي هو خبيث لا يدعو إلا إلى الخبيث، لا يدعو إلا إلى الخبيث كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهو يدعو إلى كل قبيح. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من لطائف وأسرار حكم الآيات التي ذكرها الله عز وجل في شأن الخمر والميسر. ومن هذه اللطائف والحكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر إرادة الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فما الحكمة من ذكر الإرادة للشيطان الرجيم؟ إنما يريد الشيطان. تظهر الحكمة في أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بصيغة المضارع التي تدل على التجدد والحدوث والاستمرار، وذلك أن الشيطان لا ينقطع، الشيطان لا ينقطع عن هذه المحبة في إيقاع العداوة والبغضاء، بل تتجدد هذه الإرادة وهذه المحبة بين الحين والآخر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الكلمة التحذير والتنفير عما يحبه الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان. قد أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا، قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ولما كان في ذكر إرادته ما يدل على عداوته كان من اللازم التحذير والتنفير عما يأتي به الشيطان الرجيم. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى بين حقيقة الشيطان، وأنه لا يحب للإنسان إلا الشر، في مواطن من القرآن الكريم. ففي هذه الكلمة: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فيها ما يدل على ذلك. وقد قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتأمل أن الشيطان له وعود مع الإنسان، تدل هذه الوعود على أنه عدو له، على أنه عدو له، ولا يحب أن يتنزل على المسلم خير من ربه تبارك وتعالى، كحال المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فبين الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة حقيقة أمر الشيطان في وعده ومحبته ورغبته، وأن كل رغبة يوجهها الشيطان في الإنسان هي مما يضر الإنسان وليس مما يفرحه ويسعده. ومن لطائف وأسرار الآيات قوله سبحانه وتعالى عن ذكر الله وعن الصلاة، فذكر ذكره وذكر الصلاة، فلماذا أخر ذكر الصلاة مع أنها من جملة، أو أفرد ذكر الصلاة مع أنها من جملة الذكر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لذكري، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون ذكر الله هنا الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة من الذكر، من ذكر الله عز وجل، فلماذا أفردت بالذكر؟ أفردت بالذكر مع أنها داخلة في الذكر لأهميتها وبيان عظم قدرها، فالله عز وجل قد يذكر الخاص بعد العام ليدلل على أهميته ويؤكد على عظم قيمته ومقداره وفضله، كما قال سبحانه وتعالى في هذا الباب نظائر. قال سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لاحظ أن ذكر جبريل وميكال جاء بعد ذكر الملائكة مع أنهما من الملائكة، فلماذا أفردهما الله عز وجل بالذكر؟ لبيان أهميتهما وعظيم مقدارهما وشرفهما بين الملائكة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات، فلماذا أفردت بالذكر وهي صلاة العصر؟ لماذا أفردت بالذكر؟ لبيان أهميتها، للتأكيد على أهميتها وبيان عظم قدرها وشرفها عند الله عز وجل. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هو من جملة الإيمان، العمل الصالح من جملة الإيمان، لكن أفرده الله عز وجل بالذكر ليؤكد على أهميته ويبين عظم مقداره وشرفه وفضله. فليس للإنسان أن يقول أنا مؤمن وهو بعيد عن الأعمال الصالحة المبرهنة على إيمانه. ولذا قال الحسن رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فصارت الأعمال من جملة الإيمان، إلا أنها تفرد عن الإيمان للتأكيد على أهميتها وللتبيين على عظم شرفها وفضلها وقدرها. وكذلك ها هنا الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصلاة عقب الذكر مع أنها داخلة فيه للتأكيد على أهمية الصلاة في ذكر الله عز وجل، وأنها من أشرف وأفضل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. مما يضاف إلى ذلك وهو آخر ما نذكر في اللطائف والأسرار المذكورة في الآيات أو الموجودة في الآيات، قوله سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ جاء بالأمر بالانتهاء بصيغة الاستفهام: هل أنتم منتهون؟ قال أهل التفسير: جاء به بصورة الاستفهام لمقاصد وحكم. الحكمة الأولى للاختبار والامتحان، هل أنتم منتهون؟ من هو الذي سيقول نعم نحن منتهون؟ ومن سيقول لا لست منتهيا؟ فهو محل اختبار وامتحان. هذه الصيغة وردت على صورة الاستفهام للاختبار والامتحان. الحكمة الثانية لبيان إقرار المكلف بوجوب الانتهاء، فهو بالاستفهام لا يقدر المخاطب إلا على الإقرار بالترك، لا يقدر إلا على الإقرار بالترك إن كان مؤمنا. الثالثة من الحكم في هذه المبالغة في الأمر بالانتهاء عن الخمر والميسر، والله عز وجل قد ذكرها بهذه الصورة لتكون أعظم وأبلغ من أن يقول انتهوا